بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان. من هذه المسائل بارك الله فيكم أن هناك مسألة تذكر عند أهل العلم وتسمى النشرة، وتسمى هذه المسألة النشرة، والنشرة في اللغة من النشر، وهو التفريق والحل، إذ تقول نشرت الشيء إذا فرقته وإذا حللته وإذا حللته. ويذكر جماعة من أهل العلم منهم الخطابي في معالم السنن أن النشرة ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن به مس الجن، وقيل سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه أي يحل عنه ما خامره من الداء. إذن النشرة عند أهل العلم أنها علاج المسحور بالرقية والأدوية النافعة، علاج المسحور بالرقية والأدوية النافعة. إذن النشرة بارك الله فيكم لا تقصد أو لا يعنى بها فقط أنها رقية المسحور، لا، هي رقية وأمور علاجية أخرى تدخل كلها تحت مسمى النشرة. لذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول عن النشرة، قال هو نوع من الاغتسال على هيئة مخصوصة لدفع ضرر العائن. فلاحظوا ماذا عد الاغتسال من النشرة، عد الاغتسال من النشرة. إذن هذا هو بارك الله فيكم معنى النشرة. لذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية ماذا يقول عن النشرة؟ ماء يرقى ويترك تحت السماء ويغسل به المريض، ماء يرقى ويترك تحت السماء ويغسل به المريض. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها، أي قال أبو داود سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هنا في هذا الحديث سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. طيب مر معنى تعريف النشرة ماذا؟ بأنها رقى وأدوية نافعة يعالج بها المريض. فلماذا في الحديث جعل النشرة من عمل الشيطان؟ واضح الإشكال؟ طيب النشرة يقول كل واحد رقية يرقى بها المريض، كيف تجعل من عمل الشيطان؟ تفضل سلمان. طيب الحديث هنا على ماذا يحمل؟ النشرة هذه ليش قلت هذا الكلام؟ ليش ما يكون النشرة عموما؟ تفضل. طيب يعني نريد جواب علمي، كلامكم ليس خطأ بس نريد جواب علمي بارك الله فيكم. تفضل. إيه بس في الحديث سئل عن النشرة، كيف ستجيب بجواب علمي وتقول هذا الحديث المقصود به النشرة الشركية الموجودة عند أهل الجاهلية؟ كيف ستقول؟ كيف ستوجه هذا الحديث؟ هنا لماذا قلت الحديث المراد به النشرة الشركية؟ ليش قلت هذا؟ لا لا لا، أنتم تخرجون عن الإخوان الكرام، أنت الآن تخرج عن النص إلى نصوص أخرى من النص نفسه، الله يسلمك. تفضل بهند. يعني ال في النشرة هذه الماذا؟ العهدية، النشرة المعهودة. واضح بارك الله فيكم. يا رسول الله نسألك عن نشرة خاصة التي نعهدها ونعرفها. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو المقصود، النشرة الجاهلية. وأهل الجاهلية كيف كانوا ينشرون من به سحر؟ يعالجون السحر بسحر مثله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من عمل الشيطان. قوله بإسناد جيد، هذا من كلام ابن مفلح في الآداب الشرعية، والحديث حسنه الحافظ بن حجر، والشيخ الألباني يصحح هذا الحديث، الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث. ثم قال هنا: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الآن كلام الإمام أحمد بارك الله فيكم يعني يخرج عن النشرة الشركية الجاهلية، وإنما كلامه عن شيء مخصوص. كلامه عن ماذا؟ كلامه عن جميع أنواع وصور، يعني عذرا إخوان الكرام، كلام الإمام أحمد عندما ذكر كلام ابن مسعود مقصوده أن النشرة الشركية ممنوعة بجميع صورها وأشكالها. النشرة الشركية ممنوعة بجميع صورها وأشكالها، سيأتي معنا قول آخر في هذه المسألة. الوارد بارك الله فيكم من ابن مسعود الوارد عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي ماذا يقول؟ كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وإبراهيم النخعي إذا قال كانوا يكرهون، يقصد به من؟ كبار أصحاب ابن مسعود، كبار أصحاب ابن مسعود. وكبار أصحاب ابن مسعود لن يأتوا بهذا القول من أذهانهم، وإنما سيأتون به ماذا؟ عن ابن مسعود، سيأتون به عن ابن مسعود. طيب، النشرة على أنواع، والنشرة لها أحكام الرقية، النشرة لها أحكام الرقية، نص على هذا البيهقي في السنن الكبرى. أما النشرة بالأذكار الشرعية فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك، وهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك، النشرة بالأذكار الشرعية والتعاويذ الشرعية وبأسماء الله الحسنى، فهذا أمر لا حرج ولا إشكال في ذلك. عندنا بارك الله فيكم أمر آخر، النشرة بالأذكار مع استخدام الأغسال أو الطيب أو الماء بطريقة مخصوصة وبعض أوراق الشجر، فهذا جمهور أهل العلم على جواز هذا العمل. يعني مثلا بعضهم يقول بالتجربة المشهورة المستفيضة أن اغتسال المسحور بماء قد قرئ فيه ومع وضع بعض أوراق السدر فيه هذا أمر نافع ومفيد وطيب. أيضا بعضهم يقول يعني إذا اغتسل من به سحر بماء فيه طيب ينتفع بهذا الاغتسال. ليش الماء اللي فيه طيب ينفعه؟ أحسنت، الشياطين عندها ماذا؟ الخبائث والنجاسات والقاذورات، فتنفر من الشيء الطيب. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك المسحور ينتفع بمثل هذه الأشياء. جمهور أهل العلم على جواز هذا العمل. في قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فهذا دليل على أن الأصل في هذه المسائل الجواز، الأصل في هذه المسائل الجواز. ويذكرون بارك الله فيكم من طرق علاج السحر المفيدة التي قد بعض الناس ما ينتبه لها ماذا؟ الحركة وترك الكسل. لماذا أخوان الكرام؟ أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل، والإنسان إذا ركن إلى الفراغ تسلطت عليه الهواجس، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كان يمشي إلى قباء، ويقولون بأنه لو كان قد سقي شيء مع المشي والحركة فإن هذه الأمور تنفعه نفعا طيبا ونفعا عظيما. في الجامع لابن وهب أخوان الكرام، يعني نركز قليلا، أنا أنقل الآن من الجامع لابن وهب بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصار، بعضهم يقول يحيى بن سعيد تابعي وبعضهم يقول من أتباع التابعين، لكن بعض التابعين يروي عنه، هذا من العجائب، بعض التابعين يروي عنه. يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: ليس بالنشرة، هذا الآن من الجامع لابن وهب، ليس من النشرة التي يجمع فيها من السحر أو الطيب ويغتسل بها الإنسان بأس. مرة ثانية، ليس بالنشرة التي يجمع فيها من السحر أو الطيب ويغتسل بها الإنسان بأس. العبارة فيها إشكال ولا ما فيها إشكال؟ وين الإشكال؟ السحر الطيب فيه إشكال؟ ما في إشكال. السحر هذا كيف نجيب عنه؟ هذه بوهكة، كيف نجيب؟ الجواب أسهل مما تظن، يسير 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 بنص في، يعني لا تطلع برا من النص نفسه. ليس بالنشرة التي يجمع فيها من السحر أو الطيب ويغتسل بها الإنسان بأس، أحسنت، نعم هذا تصحيف، ترجع إلى الخبر في التمهيد لابن عبد البر. ابن عبد البر نقل الخبر قال الشجر، لأن السحر ما يستقيم، واضح بارك الله، ما يستقيم يعني أبدا ما يستقيم. فلما قرأته يعني هذا كلام يعني غير متسق، يعني غير متزن هذا الكلام، فترجع إلى الكتب الأخرى. والآن يسر الله علينا عن طريق هذه أدوات البحث تستطيع أن تقارن فتجد بأنها الشجر وليس السحر، الشجر وليس السحر. جيد. وجاء أيضا بارك الله فيكم عن بعض السلف أنهم منعوا من النشرة بمثل هذه الأغسال أو الطيب أو غيره، ولكن الصواب هو القول الأول، الصواب هو القول الأول. عندنا النشرة الثالثة، النشرة بأمور شركية سحرية، فهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. قال وفي البخاري عن قتادة قال قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب هذا التابع الكبير الجليل المشهور، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ يعني ما يستطيع أن يقربها، ما يستطيع أن يعاشرها، أيحل عنه أو ينشر؟ يعني هل نستخدم النشر معه؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. رجل به طب، به سحر، فلان مطبوب أي مسحور، فلان مطبوب أي مسحور. طيب، اختلف أهل العلم في المراد بكلام سعيد بن المسيب، هل المراد به أن ينشر أن يقرأ عليه بالأذكار الشرعية، أو تكون المسألة بطريقة أخرى، حكم فك السحر بالذهاب للسحرة؟ واضح بارك الله فيكم. هل معنى ينشر معناها أنه يقرأ عليه بالرقى الشرعية، أو أنه ينشر أي في حالة الضرورة يجوز فك السحر بالذهاب للساحر؟ طبعا إخوان الكرام، فك السحر بالذهاب للساحر هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة لابد أن تتصور بارك الله فيكم، وبعض أهل العلم يفتي بالجواز، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بالمنع هو الصواب، أن القول بالمنع هو الصواب، وإن كان قد جاء عن بعض السلف وبعض المعاصرين يتكلم عن مثل هذه الأمور، ولكن الصواب هو القول بالمنع، فنصوص الشريعة عامة، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مع التنبيه حتى من يقول بالجواز ما يقول بالذهاب إلى السحرة وفعل الأعمال الشركية لمعالجة المسحور، ما يقولون بهذا، واضح بارك الله فيكم. يقولون تذهب عند الساحر والساحر ينظر في شأنه، أما إذا طلب منك الساحر فعل الأشياء الشركية لا يجوز أبدا طاعته في مثل هذه الأمور، فينتبه لمثل هذه المسائل، ينتبه لمثل هذه المسائل. لذلك بارك الله فيكم، هذا هو الصواب في هذه المسألة، خاصة وأنه المسألة أعلى ما فيها بارك الله فيكم بعض الآثار المروية عن التابعين، ما فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك المنع هو الصواب. وأيضا يقال أيضا أنه يمنع من هذا الباب سدا للذرائع، يعني الناس بدون شيء ما تنضبط فتقولها روح عند ساحر كي تفك السحر بسحر، يعني هذا أمر بارك الله، أو يفك السحر عند الساحر، هذا أمر لا يمكن ضبطه، ويعسر هذا الأمر جدا جدا. ثم أيضا دليل آخر، إذا كان الساحر قد أمر بقتله فكيف يطلب من الناس أن يذهبوا عند رجل قد أمرت الشريعة بقتله، كيف يطلب من الناس مثل هذا؟ قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر بالطرق الشركية إلا ساحر، لا يحل السحر بالطرق الشركية إلا ساحر. ولفظ الخبر بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة أن الحسن البصري سئل عن النشر فقال سحر، وقال النشرة من السحر. أما بهذا اللفظ لا يحل السحر إلا ساحر، فوالله أعلم، إنما اللفظ هذا مذكور بالمعنى، اللفظ هذا مذكور بالمعنى، ومعنى كلام الحسن البصري أن السحر لا يحل بطرق غير شرعية إلا من قبل السحرة، لا يحل بالطرق غير الشرعية إلا من خلال السحرة. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهو نوعان، إحداهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، فهذا جائز. إذن هذا الذي يظهر في مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. طبعا إخوان الكرام، هناك طرق شرعية تدخل كلها في باب النشرة، تدخل كلها في باب النشرة الشرعية، منها مثلا الحجامة، وكثير من الناس في غفلة عن هذا العلاج الشرعي النبوي الصحيح. منها مثلا من تصبح بسبع عجوات من تمر المدينة لم يضره سم ولا سحر. تسأل كثير من الناس هل تفعل مثل هذا الأمر؟ لا يفعلون مثل هذا الأمر. منها أيضا بارك الله فيكم أن يشرب الإنسان ألبان الإبل، فإن هذا أمر نافع بإذن الله عز وجل، وأيضا الشفاء يكون أيضا في ماذا؟ في شربة عسل، وأيضا الشفاء يكون بحبة البركة، بالإضافة طبعا إلى الرقية وغيرها. هذه الرقية مسألة مسلمة بارك الله فيكم، وقراءة سورة البقرة، لكن المقصود أن يفعل الإنسان بعض الأسباب الشرعية المفيدة جدا والتي يغفل عنها الناس غفلة عظيمة. لذلك ابن القيم يقول: وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء، وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا. فهذا واقع وللأسف الشديد. فإن قال قائل: كيف النفس بارك الله فيكم تستفيد من اللجأ إلى الله والإقبال عليه في علاج السحر؟ واضح بارك الله فيكم، يعني المسحور صنعت له عقد ورقى وتعاويذ، وقد يكون أشرب مثل هذه الأشياء. طيب إذا لجأ إلى الله من ناحية الدعاء والصلاة وغيره، غير الرقية الآن، غير الرقية، كيف يستفيد ويعالج بمثل هذه الأمور؟ إخوان الكرام، من جعلت قرة عينه في الصلاة وجد راحة وأنسا عظيمة. تجد الصادق إذا كان متضايقا من بعض الأمور وأقبل مثلا على الجلوس في المسجد، يقول: أشعر براحة عظيمة جدا. أليس هذا الأمر يخفف عن الإنسان أمر عظيم؟ ثم اللجأ إلى الله عز وجل، أليس هو سبب الخيرات؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك إخواني الكرام، بعض المسحورين والممسوسين أين يفك عنا السحر؟ أو متى؟ إذا ذهب للحج أو العمرة. واضح بارك الله فيكم. قد يعني يقول: أنا ما وضعت هذا الأمر في بالي، ولكن مع الطاعة ومع العبادة الله عز وجل يسهل عليه. فهذا باب عظيم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. بعض الناس في غفلة عظيمة كبيرة جدا عن مثل هذا الباب. ثم قال: باب ما جاء في التطير. ذكر مسألة التطير بعد أبواب السحر، لأن التطير يؤثر في نفس الإنسان تأثير خفي، فكأن هناك مشابهة بين تأثير السحر الخفي وتأثير التطير الخفي في نفس الإنسان، في نفس الإنسان. بل نص جماعة من أهل العلم أن التنجيم، هذا التنجيم الذي يكون فيه يعني التعلق بالنجوم وغيره، نوع من أنواع التطير، نوع من أنواع التطير. طيب ما معنى التطير؟ التطير التشاؤم أو التفاؤل بالمرئي أو المسموع أو المعلوم، وهو غالبا ما يكون في التشاؤم. التشاؤم أو التفاؤل بالمرئي أو المسموع أو المعلوم. مثلا بعضهم إذا رأى غرابا يتشاءم، وإذا رأى بومة يتشاءم، والعرب كانوا يتطيرون بالبومة كثيرا. ومن العجائب يعني أن أحدهم وأعرفه جيدا يعني استضاف رجلا فقال، يعني أنا أذكر هذا بارك الله فيكم، يعني قال: ذهبت به إلى مطعم البوم، فغضب، كيف توديني هالمكان يا رجل؟ هذا المعنى آخر يعني. فيعني كان يتطير بمثل هذه الأشياء. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم مثلا إذا رأى ياسمين قال يأس. واضح بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا بعضهم، وهذا يدخل في التطير أيضا، يتشائم من شهر معين ويوم معين وتاريخ معين، وهذا موجود. يقولون في بعض البلدان في المصعد في رقم معين لطابق معين محذوف يزيلونه، يتشائمون من هذا الرقم. والعرب كانت تتشائم بأي شهر؟ صفر. لذلك يقول بعضهم صفر الخير، وهذا لا يصح أيضا، لأنه من علاج الشيء غير المشروع الشيء المحرم بشيء غير مشروع، من علاج الشيء المحرم بشيء غير مشروع. وأيضا فائدة يذكرها ابن رجب في لطائف المعارف، أن البحث في مثل هذه الأشياء يعطل الإنسان عن دفع البلاء بالأسباب المشروعة. واضح بارك الله فيكم، اللي يجلس يفكر ما الذي سيقع عند الباب المنزل اليوم إذا أردت أن أسافر، وإذا من سيدخل علينا الآن، اسمه سيكون ماذا، حتى يتطير به، هذا يترك فعل الأسباب المشروعة لدفع البلاء. لذلك أمرنا في البلاء أن نبذل الأسباب المشروعة، الصدقة والذكر والدعاء واللجأ إلى الله وغير ذلك. أما من يتعلق مثل هذه الأشياء يترك الأسباب المشروعة ويفعل الأمور الأخرى. طيب، عندنا فائدة، ما وجه منافاة التطير للتوحيد؟ يعني التطير أين المحاذير الشرعية فيه؟ أما الأمر الأول قطع الاعتماد على الله، الإنسان ما يعتمد على الله عز وجل وما يتوكل على الله، يبدأ يقلب في هذه الأسباب التي ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر الثاني أن يتخذ ما ليس بسبب سببا، يعني الأسباب الشرعية اتخذها افعلها، أما أن تنظر في الطير أين أخذ، هذا من اتخاذ الأسباب التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا في التطير سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وتوقع للبلاء، بعضهم مستعد أصلا من دون شيء، يعني هو نفسه عندها قابلية للتشاؤم والعياذ بالله، فإذا رأى أمامه أي شيء تطير به مباشرة. لذلك في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والطيرة على من تطير، الشر على من تطير، يقع عليه الشر. لماذا يقع عليه الشر؟ يكله الله إلى نفسه، يكله الله عز وجل إلى نفسه. أيضا جاء عن ابن مسعود بإسناد فيه ضعف، ضعف يسير، لا تضر الطيرة إلا من تطير. يعني رجل خرج من البيت ورأى غراب عن باب البيت، قال يا جماعة لا غراب ولا غير، أنا متوكل على الله ومستعين بالله عز وجل، يضر شيء ما يضر شيء. ومن ذلك ما يذكر في هذا المعتصم خليفة العباس المشهور، لما أراد أن يغزو عمورية قيل له لا تغزو، نظروا في النجوم قالوا هذا الوقت وقت نحس، إذا خرج ستهزم، فاستعان بالله وخرج. فمدحه أبو تمام بالقصيدة المشهورة السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، كتب هؤلاء أهل التنجيم. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان إذا استعان بالله يصرف عنه هذا الشر. أيضا الأمر الرابع من مفاسد التطير وقوع الإنسان في الوسوسة، وقوع الإنسان في الوسوسة. لذلك إخواني الكرام، في كلمة جميلة لابن رجب يقول هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند انعقاد أسباب العذاب السماوية المخوفة كالكسوف مثلا والصواعق وغيرها، ماذا كان هديه؟ اللجأ إلى أعمال البر من الصلاة والدعاء والصدقة حتى يكشف عن الناس هذا البلاء. فيقول ابن رجب إذا وجد شيء تكرهه فما الذي تفعله؟ تفعل الأشياء المشروعة المذكورة في الشرع، في الشرع حتى يدفع عنك هذا البلاء وتحقيق التوكل على الله عز وجل. ثم يذكر كلاما لبعض الحكماء المتقدمين الذين كانوا يؤمنون بمسائل التنجيم وغيره، فماذا يقول؟ يقول هؤلاء الذين يؤمنون بالتنجيم ويعتقدون أن النجوم تؤثر في الأرض، قالوا إذا طلع، معنى كلامهم يعني، إذا طلع النجم وتوقعنا الشر، فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، محاريب العبادات، تحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. يعني هذا على زعمهم الباطل، واضح بارك الله فيكم، يقولون العبادة إذا رأينا النجوم التي تنذر بالشر، العبادة سبب لدفع هذا الشر، هذا على خزعبلاتهم يعني. فكيف من يلجأ إلى الله عز وجل ويعتمد عليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى؟ فإذا اعتقد الإنسان أن الله هو مالك الملك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تمكن وفعل الأسباب الشرعية، دفع الله عز وجل عنه البلاء العظيم. عندنا مسألة، ما حكم التطير؟ أولا، من اعتقد أن الطير يؤثر بذاته في جلب المنفعة أو دفع المضرة، يقول هو بذاته يؤثر، هو بذاته يؤثر، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ساوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وقد تكون هذه المساواة أين أخواني الكرام؟ في القلب، يعني هذه عقيدته في قلبه، فهذا أمر خطير وعظيم، نسأل الله العفو والعافية. أيضا الحالة الثانية، من اعتقد أن النفع والضر إنما هو بيد الله عز وجل وحده، وأن هذا التطير سبب لزيادة البركة أو لبيان الخيرية، فإن هذا شرك أصغر، نص على أنه شرك أصغر الطحاوي في مشكل الآثار، قال لو كان من الشرك الأكبر كما سيأتي لما أذهبه الله بالتوكل، لو كان من الشرك الأكبر لما أذهبه الله بالتوكل. الحالة الثالثة، أن يقع في قلب الإنسان شيء، يعني بعض الناس يقول لك أنا طلعت من البيت ورأيت عند باب البيت وأنا أريد السفر قطة ميتة، فلبس علي الشيطان بأن هذا يوم نحس أو شؤم، لكن دفعت هذا الأمر وتوكلت على الله، واضح بارك الله فيكم، واستعنت بالله عز وجل. نقول لك عدة صور، الصورة الأولى أن يمضي الإنسان وهو في قلق وتفكير وهم وغم، نص جماعة من أهل العلم أن هذا لا يعتبر شرك، لا أكبر ولا أصغر، ولكنه نقص، ولكنه نقص، وهذا بارك الله فيكم ليس من مقامات الكمل من عباد الله. وينص جماعة من أهل العلم أن الإنسان لا يأثم على هذا إلا لو استرسل طبعا، يعني مع هذا القلق يعني واقتنع به، ولكن هذا ليس مقامات الكمل من عباد الله. أما إن توكل على الله عز وجل ولم يلتفت لهذا الأمر فلا شيء عليه، ويؤجر على دفع هذا الخاطر وهذه الوسوسة. عندنا حالة رابعة، الفأل. ما معنى الفأل بارك الله فيكم؟ سيأتي معنى تفصيل، ولكن أذكر من باب الاستعجال بذكر الشيء، إنسان مثلا دخل جهة حكومية وعنده معاملة معقدة، فلما وصل إلى الاستقبال وجد أن الموظف اسمه موفق، فقال يا رب وفقني، فهذا الأمر يعني ما دفعه إلى أن يقدم أو يحجم، وإنما هو ماضي في الموضوع، واضح بارك الله فيكم، ف يرجى يعني هذا أمر لا حرج فيه. مثال آخر، رجل ذهب إلى جهة معينة وعنده موضوع شائك جدا، فنظر أن يعني الموظف مثلا اسمه لطفي، قال يا رب لطف بنا، هذا أمر يقع أخوان الكرام، وقد ما يتيسر الموضوع، لكن الإنسان يقول يا رب بيديك تدابير الأمور، أعني ويسر لي أمري. في صلح الحديبية من جاء وكتب الصلح عن كفار قريش؟ من؟ سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، وكان إذا بعث رسولا يبعثه حسن الاسم حسن الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا ذهب لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجح، والحديث صحيح عن أنس عند الترمذي. طيب، مسألة جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. رواه البخاري ومسلم. من معاني هذا الحديث لو كان لكنه لم يكن، واضح؟ يعني الآن أغلب شكايات الناس من ماذا؟ من هذه الأمور الثلاث. شكايات النساء الآن من نساء زوجة ولدي وزوجة ابن ولدي وهكذا، هذا واقع أخوان الكرام. فلو كان الشؤم سيكون في هذه الأمور، لكن الشؤم ما كان في هذه الأشياء، واضح؟ بارك الله فيكم. فهذا من معاني هذا الحديث، من معاني هذا الحديث. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أهل الجاهلية وأهل الكفر حتى قبل أهل يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتطيرون بأهل الإيمان. شوف الآن أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إذا رأوا أهل الإيمان قالوا هؤلاء أصحاب الشؤم، الشؤم سيأتينا من هؤلاء. فالله عز وجل يقول ألا إنما طائرهم عند الله، الشؤم يقع عليهم بذنوبهم، وهذا أمر مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم، وهنا فائدة، التطير في القرآن ذكر عن الصالحين أم عن أعداء الرسل؟ أجيب عن أعداء الرسل، يعني شوف التطير، إن تطيرنا بكم قالوا طائركم معكم، أعداء الرسل هؤلاء الذين كذبوا بالرسل، فهذا أمر فيه ذم لهؤلاء، فيه ذم لهؤلاء. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. لا عدوى، كان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من دون أن يكون لقدرة الله تأثير في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرض المعدي ما يعدي إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ما يعدي إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، فالتطير نفاه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا هامة، بعضهم يقول ولا هامة، وهذا ليس بصواب، هذا يعني ضبط قديم، ولكن هذا ليس بصواب، وإنما هو بالتخفيف، والمراد بها البومة، كانوا يتشاءمون بها جدا، يرون أن البومة إذا وقعت على بيت أن هذا البيت سيخرج منه ميت، هكذا يعتقدون، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أخوان الكرام بشكل عام عقيدة التوحيد والله الذي لا إله غيره، حتى لو كان المسلم عاصي أثر التوحيد يحضر، يعني يكون حاضر عليه وواضح عليه، فمستقل ومستكثر. يعني تجد كما ذكر لأحد الأشخاص قال يعمل في خطوط جوية يعني بوظيفة إدارية كبيرة، ورجل يحدثني عامي قال في بلادهم يعني سقطت عندهم طائرة، قال سبحان الله العظيم، تجد المسلم تظهر عقيدته. قلت له كيف؟ قال عندنا مجموعة من الموظفين في الطيران يعني المضيفين هؤلاء، وبعض هؤلاء المضيفين بعضهم مقصر يعني. قلنا له في رحلات أخرى في نفس اليوم ستسافرون عليها؟ قال نعم، الموت سيأتيني، كنت على الأرض وفي الجو، هذا بقدرة الله. طيب قال بعض غير المسلمين قال لا ما نسافر اليوم، لا يمكن أركب طيارة، ما أستطيع. واضح بارك الله فيكم. فحضور وأثر عقيدة التوحيد وبركة هذه الكلمة والله بركة عظيمة جدا إخوان الكرام. يعني تجد حتى بعض المسلمين عنده ديون 60 قضية مرفوعة عليه، ويمكن أهله طاردينه من البيت وما عنده حتى قوت يومه، ويقول الله بيفرجها. واضح بارك الله فيكم. ترى هذا من لطف تأثير كلمة التوحيد، وكما ذكرت لكم مستقل ومستكثر. تجد بعض أصحاب الديانات الأخرى يبتلى بابتلاء بسيط يقتل نفسه مباشرة. فكلمة التوحيد كلمة عظيمة وكلمة مباركة. قال ولا صفر، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فأبطل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبه أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين على خطأ قول بعضهم صفر الخير، أو إذا رأى بوما يقول خير، لقل لا، لا تقل مثل هذه الأشياء. ما يجوز أن نعالج الشيء الخطأ بأمر غير مشروع، ما يجوز مثل هذا الأمر. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء موضوع الاستسقاء بالأنواء وسيأتي معنا، ولا غول أي الغول مفرد جمعها غيلان، يعني الشياطين والجن، وهذه ما تؤذيك إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإن العرب كانت يعني تتخوف جدا من مسائل الغيلان والشياطين، وكانوا إذا نزلوا واديا ماذا يقولوا بعضهم؟ أعوذ بسيد هذا الوالد من سفهاء قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل مثل هذه الأشياء. وهنا فائدة عظيمة أخوان الكرام، وهي طيبة جدا، ذكرها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد بن جبر، هذا التابعي الجليل، قال كنت ألقى من رؤية الغول والشياطين بلاء وأرى خيالا، يعني كانوا يتسلطون عليه يؤذونه. قال فسألت ابن عباس فقال أجزه على ما رأيت ولا تفرق منه. ما معنى كلام ابن عباس؟ قال إذا رأيت مثل هذه الأشياء تجاوزها ولا تخاف منها. فهمتم بارك الله فيكم. ثم قال له ابن عباس فإنه يفرق منك كما تفرق منه، إنه يخاف منك لكن يوم يشوفك خايف يتسلط عليك. فهمتم سلمكم الله. قال ولا تكن أجبن السوادين، يعني في الليل سوادك أنت وسواد هذا الشيطان، لا تكن أنت أجبن السوادين. قال مجاهد فرأيته فأسندت عليه بعصا حتى سمعت وقعته، يعني ما خفت منه، كأنه ضربه أو شيء فولى عنه هاربا. فهذا أمر حسن جدا أن يفعله الإنسان، أن لا يخاف إلا من الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قالوا الكلمة الطيبة. من ضوابط الفأل وقوعه اتفاقا، يعني بعض الناس عنده سفرة قال أنا لن أتطير ولكن أريد أن أتفائل، سأفتح المصحف وأشوف أول كلمة تقع لي وأتفائل بها. لا، الفأل يقع اتفاقا. واضح بارك الله فيكم. ما يقع تعمدا وتقصدا، فيفرق بين هذين الأمرين. ثم يعني ابن القيم في مفتاح دار السعادة يذكر مثلا من معاني الفأل رجل مريض، يعني أنا أقرب المعنى، فيرى رجل اسمه سالم، قال سلمنا بإذن الله عز وجل، واضح بارك الله فيكم، وقد ما يتحقق له هذا الأمر. يعني أحدهم يذكر الدعابة يعني أراد أن يخطب امرأة، ونفترض يعني أن الرجل هذا اسمه أحمد، قال لما ذهبت إلى مكان السكن فإذا البناية اسمها بناية أحمد، قال يا الله وصلنا، قال وصارت قصة وحمدت الله أدي فررت منهم. فلذلك يعني إخواني الكرام هذا أمر يستأنس به، واضح بارك الله فيكم، فالله المستعان. طيب، ثم ابن القيم في مفتاح دار السعادة حدث عن نفسه، ماذا قال؟ قال وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، أنه فقد بعض الأولاد في يوم التروية بمكة. متى فقدهم؟ في يوم التروية في مكة في القرن الثامن الهجري. يعني المسألة في نظرنا محسوبة، سلم على أولادك في الأزمنة الماضية هذه خصوصا يعني. قال وكان طفلا، قال فجهدت في طلبه والنداء عليه إلى خلاص يعني استنفذت كل ما أقدر عليه. قال فأيست منه، خلاص أيست من أني أجد الإبن، بحث كل ما أقدر عليه. فقال لي إنسان إن هذا العجز، هذا تراخي منك. فابن القيم يقول له ماذا أصنع؟ قال اركب إلى مكة واذهب وابحث عن ابنك. قال فركبت فرسا، قال فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل، يعني في يوم التروية ابن القيم جلس يبحث عنا إلى الليل. قال أحدهم يقول ضاع لي شيء فوجدته. فيقول ابن القيم ما أدري كلمته كانت أسرع أم أني عثرت على ابني كان أسرع. واضح بارك الله فيكم. فهذا من الفأل الحسن، هذا من الفأل الحسن. أيضا يعني الفأل له أثر على نفس الإنسان، الناس تحب الكلمة الطيبة والمنظر الطيب، فالنفس تنشرح بهذا الأمر. أيضا الضابط الثاني في الفأل ألا يجعل هذا الأمر باعثا له، يعني بعض الناس مضيع شيء طيب روح ابحث عنه، قال لا يا يدخل عليه ريال اسمه كذا اسمه حسن يعني وإلا لن أقدم. لا، الفأل أنت مقبل على الشيء، واضح بارك الله فيكم، رأيت هذا الأمر أو لم تره أنت مقبل على هذا الأمر، أنت مقبل على هذا الأمر. هذا الضابط الثاني. قال ابن تيمية لم يجعل الفأل آمرا له وباعثا له على الفعل، الفأل ما يجعل هو الشيء الآمر لك أو الشيء الباعث لك عن على الفعل. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الصواب عروة بن عامر، عقبة بن عامر صحابي، لكن الصواب أنه عروة بن عامر، وعروة بن عامر مختلف في صحبته، لكن لأئمة الكبار منهم علي بن المديني وغيره ينصون أنه تابعي وليس بصحابي، فيكون إسناد هذا الخبر ماذا؟ أنه مرسل، فيكون إسناد هذا الخبر أنه مرسل وهو ضعيف، أنه مرسل فيكون إسناده ضعيف. طيب قد يقول قائل لماذا ذكر الفأل مع الطيرة؟ لأن هناك شيء مشترك، واضح إخوان الكرام؟ الطيرة تجعل الإنسان يقدم ويستبشر خير على اعتقاده الباطل والعياذ بالله، والفأل أن الإنسان يستبشر خير بشيء عرض وقع أمامه، فذكر هذا من باب الاشتراك العام، واضح بارك الله فيكم، أن هناك أمر عام فيه اشتراك بين المسألتين. كأن التكييف شديد شوية، ها لو العامل في الخلف لو نخبره. دخل طيب جزاك الله خير. إذن يكون الآن علاج التطير بعدة نقاط. أما النقطة الأولى المضي، يعني إذا خرجت من منزلك ورأيت شيء تكرهه أمضي في الأمر وتوكل على الله عز وجل. الأمر الأول المضي ما ترجع. الأمر الثاني رحمك الله، الأمر الثاني التوكل على الله. الأمر الثالث الدعاء. أي دعاء يقوله الإنسان عنده إذا رأى شيء يكرهه؟ في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال كعب الأحبار لعبد الله بن عمرو بن العاص: هل تطير؟ ليس هل تطيرت، هل تطير؟ يعني يقع في قلبك شيء، هذا هو المقصود يعني، ثم تمضي؟ قال نعم، إحنا بشر، قد الإنسان يرى شيء فيكره. قال فما تقول؟ قال أقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب لنا غيرك. قال أنت أفقه العرب. وفي رواية قال إنها لمكتوبة في التوراة كما قلت. واضح بارك الله فيكم. فإذن تمضي وتتوكل على الله وتقول هذا الدعاء، وتقول هذا الدعاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. يعني كيف يكون لفظ الحديث؟ الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هكذا يكون لفظ الحديث. طيب، وإسناد هذا الحديث صحيح. وأكثر أهل العلم أن الجملة الأخيرة وما منا إلا ولكن الله يثوب بالتوكل هذا من كلام ابن مسعود. ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم، ونقله الترمذي عن البخاري أنه قال: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن الله يثوب بالتوكل، قال هذا عندي من قول ابن مسعود، هذا عندي من قول ابن مسعود. ما معنى وما منا إلا؟ يعني نحن الإنسان تعرض له الوسوسة، واضح بارك الله فيكم. يعني رجل دخل جهة معينة فوجد رجل اسمه مانع، الشيطان يعني يوسوس للإنسان. لكن كيف يذهب الله عز وجل عنا مثل هذه الأمور؟ بصدق التوكل عليه سبحانه وتعالى. ولأحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. بعض أهل العلم أعل وضعف هذه الرواية، وبعضهم قواها. ومر معنى أن هذا الذكر قريب منه ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. قال: وله من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يعني متى يقع الإنسان في التطير؟ إذا أقدم أو أحجم بالتطير. أما إذا رأى شيء يكرهه ثم مضى ولم يلتفت له، هذا غير متطير. إذا رأى شيء يكرهه ولكن قدر الله عز وجل أنه لم يمضي في هذا الأمر لسبب آخر، هذا غير متطير. ولكن إذا متى تعرف أنك متطير؟ أنك تمضي في الأمر أو تحجم بسبب رؤيتك لمثل هذه الأشياء. ثم قال: باب ما جاء في التنجيم. الخطيب البغدادي له كتاب بعنوان القول في علم النجوم، وهو كتاب مطبوع. والتنجيم نوع من أنواع السحر، وهو حرام إجماعا. ابن تيمية يقول عن التنجيم: ما هو؟ الاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية، وهو من السحر. يعني بعضهم يرى ويراقب في النجوم فيرى حركة النجوم وطلوع نجم وغير ذلك، فيقول سيقع طوفان، سيقع وفاة لبعض الأشخاص، سيقع وباء، وهكذا. هذا كله من التنجيم. وتاج الدين السبكي ليس يعني هذا ابن السبكي الكبير الذي كان له ردود قوية على شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام رد عليه أيضا بردود يعني هدم فيها بنيانه. تاج الدين هذا المتوفى في سنة 71 و700 في كتابه معيد النعم ومبيد النقم قال: وقد كثر في هذه الطائفة المنجمون والكهان. يعني ذكر بأن في أيامهم موجود هذا الأمر، هذا الأمر موجود. وأيضا التنجيم قد يطلق على التطير، التنجيم قد يطلق على التطير، إذا طلع النجم الفلاني فأقدم أو اترك، وهكذا. طيب، التنجيم وعلم النجوم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول يسمى علم التأثير، علم التأثير، وهذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما علمي، يعني يعتقد بعضهم أن النجوم تؤثر في الأمور الأرضية فيستنبط معلومات ويقولها للناس: سيقع بلاء، سيقع وباء، سيقع كذا، سيقع كذا. وهذا من ادعاء معرفة علم الغيب، وادعاء معرفة علم الغيب كفر بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وهو من علم التأثير عملي. كيف عملي؟ ربط بعض أنواع السحر بطلوع نجم أو غروب نجم. هذه بعض أنواع السحر تفعل بهذه الطريقة. وابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: وهذا من أرفع أنواع السحر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا طبعا أيضا محرم بالإجماع. وأيضا يقول ابن تيمية بأن هذا الأمر محرم على لسان جميع المرسلين، على لسان جميع المرسلين. القسم الثاني من أقسام التنجيم علم التسيير. ما معنى علم التسيير؟ الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم والكواكب على الاتجاهات والقبلة والوقت وغير ذلك. يعني مثلا بعضهم يقول: إذا رأيت نجم سهيل فهذا من علامات انتهاء الصيف، مثال. أو إذا رأيت النجم الفلاني هذه جهة الشمال، وهكذا. فهذا بارك الله فيكم يسمى بعلم التسيير، وهذا لا حرج فيه، وهذا لا حرج فيه، هذا هو الأصل فيه، إلا إذا خرجنا عن هذا الأصل. طيب، التنجيم الآن ما حكمه من ناحية الشرع؟ أقسامه مرت معنا، ما حكمه؟ أولا، إن اعتقد أن هذه النجوم تدبر أمور الكون وأنها هي السبب في النحس أو السعد أو غير ذلك، أو عظم هذه الكواكب وعبدها واعتقد أنها تقضي الحوائج، فهذا كفر بالإجماع. وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث فيهم إبراهيم، يعتقدون مثل هذه الاعتقادات. وهذا ترى أخوان الكرام موجود عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. ونعتقد أن الله هو المدبر، ولكن يتمكن من معرفة بعض الأمور الغيبية عن طريق النظر في النجوم، فذهب جماعة من أهل العلم أن هذا العمل أيضا كفر بالله عز وجل، لأنه ادعاء معرفة علم الغيب، وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا بأنه لا يكفر، والقول بكفر هذا العمل قول قوي، يعني لأن علم الغيب عند الله، وهذا يدعي أنه يعلم الغيب. نسأل الله العفو والعافية. ومن العجائب بارك الله فيكم، عجائب الفخر الرازي تجاوز الله عنه، أنه يقول في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، هكذا يقول. وينسب له كتاب في عبادة النجوم، ينسب له. وإذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ستتضح الحقائق هناك. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا طبعا إخوان الكرام، في بعض الفرق المنتسبة للأمة يعني موجودة إلى يومنا هذا، يرون وجوب تعلم السحر وجوبا، أي وهذا يرون أنه يعني من أعلى مقامات أو من مقامات كرامات الأولياء، هذا مذكور في كتب إخوان الكرام، يعني ليس شيء من الرأس. وبعض الفرق الموجودة في أيامنا عندها مثل هذه الأشياء، ويكثر فيهم أيضا مثل هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. أيضا حكم إتيان المنجمين، يعني إخوان الكرام يعني طبعا كلهم شر، أيهم أعلم يعني نوعا ما عنده ذرة من الصدق في الإخبار، الكاهن أم المنجم؟ ليش؟ وليش قلت المنجم؟ ويمكن يصدق، يعني يمكن يلقي له الجني شيء من الصواب، أما المنجم كيف يصدق؟ واضح بارك الله فيكم. المنجم كيف يصدق؟ يعني اشرحوا لنا كيف يصدق. لذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين، يعني هم كلهم طبعا يعني شر وبلاء، وعملهم والعياذ بالله من عظائم العظائم، ومع هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع من إتيانهم، فكيف بالمنجمين؟ واضح بارك الله فيكم. ثم يقول ابن تيمية أيضا، خاطبت بعض المنجمين في دمشق وألزمت أن كلامكم خطأ وكلامكم عملكم هذا محرم، فقال إننا نكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة، هكذا يذكر. فحكمهم حكم إتيانهم حكم إتيان الكهان لأنهم من جنس واحد. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لـ3، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وتكلف ما لا علم له به. والأثر إسناده صحيح، وصله ابن أبي حاتم في التفسير، ولفظه عند ابن أبي حاتم طويل أطول من هذا. فلذلك النجوم يستفاد منها، يعني زينة للسماء رجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب من تجاوز هذه الأمور إلى أشياء أخرى فادعى معرفة الغيبيات أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وبعض أهل العلم ماذا قال؟ قال قصر قتادة، بل قائل ذلك كافر، هكذا يقول بعض أهل العلم، نقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، يقال له الداودي. وطبعا كلام قتادة أدق، وقتادة تابع إخوان الكرام، إخوان الكرام بعضهم يتكلم عن التابعين أو الأئمة الكبار، وأخطأ الإمام أحمد يا رجل شوي شوي، وتوهم الإمام أحمد كذا. طيب هذه لو قالها مثلا يعني كبار العلماء الأمر هين يعني، لكن كبار العلماء ما يقولون هذا. واضح بارك الله فيك. لا يعني هذا الإمام أحمد معصوم، معاذ الله عز وجل، لكن كبار العلماء يزيلون ألفاظه. ويذكر عن بعض المشايخ المعاصرين أنه ناقش أحد الطلاب فقال الطالب: وقد استقرأت هذه المسألة فلم أجد فيها كذا وكذا، فقال مو كبيرة عليك؟
استقرأت.
مو كبيرة عليك؟ واضح بارك. استقراء يعني يبال واحد متبحر. هم طبعا ماذا يقصدون؟ إنسان يعني ينتبه لنفسه. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. حرب هو حرب الكرماني تلميذ الإمام أحمد، متوفى في سنة 280 للهجرة، وله مسائل عن الإمام أحمد، ومسائل حرب من أنفس المسائل كما ذكر هذا الحافظ الذهبي. وكلام قتادة وابن عيينة عن علم التسيير ليس التأثير، التأثير محرم بالإجماع، لكن هم شددوا حتى في علم ماذا؟ حتى في علم التسيير. أحيانا بعض يقول لماذا شدد بعض أهل العلم؟ أن بعض الناس ما ينضبط، فشددوا على بعضهم تعلم مثل هذه الأشياء. والإمام أحمد يسأل عن تعلم الرجل منازل القمر، قال أرجو ألا يكون به بأس. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهنا بارك الله فيكم قال ومصدق بالسحر. الشيخ العثيمين يقول من صدق بالتنجيم وغيره بلسانه فقط دون قلبه جاء عليه هذا الوعد، فكيف بمن يصدق بمثل هذه الأشياء بلسانه وقلبه؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ما تيسر إراده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام بارك الله فيكم، هنا مسألة أذكرها بشكل عام. قد يقول قائل ضبط بعض المسائل المتعلقة بالإيمان قد يكون عسيرا، ما هي الطرق المناسبة لمثل هذه المسائل؟ أنا أذكر أخواني الكرام وجهة نظر وهي من باب التقريب فقط لا غير. لو أن الإنسان قرأ وأخذ مثلا هذا الكتاب كتاب التوحيد ورتبه على مسائل، ما معنى المسائل؟ يعني الباب مثلا يذكر باب التنجيم، ثم يحاول ويذكر أبرز الأدلة الواردة في هذا الباب، ويذكر قواعد أهل العلم المندرجة تحت هذا الباب وأصولهم، ثم يذكر الأقسام، ويذكر أيضا بعض آثار الصحابة والتابعين، فإنه سيستفيد من هذا الأمر فائدة عظيمة جدا جدا. ستصبح مسائل الإيمان عنده عبارة عن قواعد وأصول، فإذا جاءت أي مسائل جديدة سهل عليه أن يرجعها إلى أصولها العامة. ما عبارك الله فيكم، يعني جاءت مسائل علم الطاقة يستطيع أن يرجعها إلى مسائل التنجيم والكهانة وغيرها، ويستطيع أن يرجعها أيضا إلى أي مسألة، مسألة التمائم وغير ذلك. ثم أيضا ابحث وقرأ في أقوال العلماء الذين دققوا في هذا الباب، منهم على سبيل المثال قد بعض الناس ما يكون في باله مثل هذا الأمر، الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في كتابه التيسير. ميزة هذا الكتاب أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش، ما يذكر الأقوال هكذا، واضح بارك الله فيكم، يناقش ويعترض ويتعقب ويستدرك، فهذا أمر مفيد جدا لطالب العلم. فهذا جانب. ثم أيضا تقرأ للمشايخ المعروفين بالتقسيم من الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وتضم بعض هذه المسائل بعضها إلى بعض، فإذا كونت لك مثلا أوراق في هذا تقرأ في بعض الكتب فستقف على فوائد إضافية، هذه الفوائد تنقلها وترجعها إلى أوراقك. يعني مثلا، مثال من مسائل الإيمان، الإيمان بالملائكة. فوقع بين يديك مثلا في رسالة طبعت مؤخرا، الإيمان بالملائكة بين أهل السنة والفرق الأخرى، فقرأت هذا الكتاب ستقف على أشياء عظيمة وفوائد طيبة. هذه الفوائد أنقلها إلى أوراقك أبرزها، فإنك بعد مرور سنة أو سنتين أو ثلاث ستجد بأنك جمعت فوائد تستخرج بالمناقيش. واضح بارك الله فيكم، ويعني فوائد يعض عليها بالنواجذ، وفوائد فيها تحريرات، ما فيها كلام مكرر، وإنما كلام فيه تحرير وفوائد طيبة وعظيمة. وهذا أمر إخوان الكرام يحسن بنا أن نعتني به، دراسة التوحيد ومسائل الإيمان. فوالله هناك مسائل وأشياء كثيرة جدا نحتاج إليها ونحتاج أن نتعلمها. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.